بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قاعدة لا ضرر. أنا ذكرت سابقا أنه نحن هذه القاعدة بناء على قرار الإدارة مش مطلوبة مني أن نحن نغوص بتفاصيلها، نتيجة كثرة الآراء والتعقيدات فيها، بس ولكن اتفقنا على طريقة ولو بحصة أو حصتين أنه نعطي صورة عن هذه القاعدة، المباحث الأساسية اللي لازم تنحكى والتطبيقات بالآخر. بتصور وناخد صورة عامة نحن عن هذه القاعدة، هذا كافي بهذا الشكل. بداية، قاعدة لا ضرر بناء على تعريف المصنف أنه هي من القواعد المهمة بمقام الاستنباط، فإنه بناء على كون المقصود منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. يعني لاحظ هلأ بعد شوي لما نحكي بمضمون القاعدة حنحكي نحن عن الاختلاف الذي وقع في مقصود القاعدة. هلأ هو حيذكر اختلافان، بس ولكن بمحل آخر ضمن أبحاث هذه القاعدة بيذكر 4 أو 5 تعريفات أو ما المراد من هذه القاعدة. أنا حأقتصر بالكلام على الاثنين اللي انذكروا هون. واحد منهم اللي هلأ عم يحكي بناء على كون المقصود منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. يعني إذا في عنا حكم ثابت مثلا وبسبب هذا الحكم قد يتضرر المكلف، هذا الحكم يرتفع بحق هذا المكلف، كما لو كان المكلف بده يتوضى مثلا والوضوء فيه ضرر وجري هذا الحكم على كل الأحكام الشرعية، مش الحال أنه لا حكم ضرري في الإسلام مثل ما حيبين معنا. فسوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه الضرر، ونفي وجوب الصوم إذا ترتب عليه الضرر، ونفي حرمة حلية حلق اللحية إذا ترتب على عدم الحلق الضرر، وهكذا. أي حكم بيخطر على بالك بتصيغه بهذه الطريقة وبنطلع لنفس النتيجة نحن، أنه هذا الحكم يرتفع. ليش؟ لأن فيه ضرر على هذا المكلف. انتبه، نحن ما بنرفع الحكم عن المسلمين كلياتهم، نحن عم نحكي عن هذا المكلف بحق هذا المكلف. يعني مثلا إذا اللمس حرام وفي عملية ضرورية مثلا على هذا المكلف، بنقول له عمل العملية ولا لا؟ بنقول له عملها. أو في نظر محرم مثلا. وكثير من الأحكام هلأ خاصة بالموضوع اللمس والنظر، الضابطة الأساسية لهذا الحكم إذا فعلا هذا المكلف يقدم، سواء كان مكلف ذكر أم أنثى، هذا المكلف يقدم على هذا الأمر أم لا، شو المعيار؟ بنقول له موضوع شو، هل فيه ضرر، عليكم السلام، هل فيه ضرر ترك هذا الأمر؟ وكثير من العمليات اللي بتنعمل، طيب هي بالأصل ما في حكم فيها والأصل فيها البراءة مثلا، بس ولكن طيب ما في عنا قواعد تانية نجي نثبتها نحن بهذا المقام، من نظر محرم، من لمس محرم، من إظهار للزينة، وهو في عنا كتير. إذا لا والله هذا الأمر موضوع العملية مثلا، عم خصص بموضوع العملية إنه والله في ضرر، ساعتها نحن هذا الضرر ما في مشكلة، نحن بالآخر نحن من نحافظ على حياة المريض، وهكذا. مثل مثلا ونفي حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيب لأجل العلاج أو التلقيح أو الولادة إذا ترتب على عدمه الضرر. لاحظ دايما عم بيجيب صيغة الضرر، وكل مسألة من هؤلاء إلى تفصيلة بالشريعة. وقد بالغ بعض العامة حتى قال إن الفقه يدور على 5 أحاديث، إنه محورية الأحكام الشرعية كأبحاث فقهية بتدور على 5 أحاديث. واحد منا شو؟ أحدها حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث الذي نحن فيه. وقد اهتم بها علماؤنا الأعلام حتى ألف كثير منهم رسائل مستقلة، يعني كتبوا كتب خاصة بقاعدة شو؟ لا ضرر ولا ضرار، كشيخ الشريعة الإصفهاني السيد محمد حسين الإصفهاني والميرزا النائيني اللي هو أستاذ السيد الخوئي الله يقدس روحه، وغيرهما. وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل. يعني عادة تبحث هذه القاعدة وين؟ بالأصول، في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة، يعني خاتمة في الأصول العملية أو ما شابه ذلك. فإنه نقل عن الفاضل التوني صاحب كتاب الوافي في الأصول، ما في مشكلة، أن من جملة شرائط جريان أصل البراءة، لما أنت بدك تجري أصل البراءة، من جملة الشرائط شو؟ عدم ترتب ضرر على إجراء البراءة. ليه؟ لما ذكرنا نحن ببعض الأحكام الشرعية أنه الأصل بهذا الحديث شو؟ الأصل بهذا الحكم البراءة الشرعية. طيب بس ولكن بشرط ما يكون في ضرر. طيب وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل، يعني بعد ما رأى بهذه الطريقة بحث بشكل مستقل بكتابه الأصول.
ممكن هو بحث بعدم ترتب الضرر على إجراء البراءة، ممكن إذا أنا
أجريت براءة حصير
فيه ضرر؟
يعني مثلا هذا الحكم الأصل فيه البراءة، يعني الأصل فيه البراءة، يعني المكلف بيقدر يعمله، بده يسويه، مش الحال؟ طيب فعل هذا الأمر فيه ضرر على المكلف، ساعتها بقول لك مثلا كيف ما نجري البراءة بهذا الحكم وبهذا الحكم فيه ضرر على المكلف؟ يعني عم بقول مقدمة قبل ما نعمل البراءة، هل لهذا الحكم ضرر أم لا؟ ايه طبعا كرمال هيك قدم الضرر على اجراء البراءة. يعني قبل ما نسأل الاصل فيه البراءة، لما نروح فتش وصل شغلي كمان مقدمة على البراءة، شو هي؟ هل هناك ضرر من اجراء البراءة بهذا الحكم؟ بيسأل هذا السؤال. اذا في ضرر ما بيجري البراءة، اذا ما في ضرر بيقول له اجري البراءة بهذا المعنى. ان شاء الله تبحث بالاصول هذه المسألة كمان. وتابعه على ذلك من تأخر عنه فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور، يعني بنفس الطريقة ذكروها، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر حسب تفاصيل، في تفاصيل كتيرة بقلب هذه القاعدة. بيقول المصنف ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحث هذه القاعدة. طيب ايه أحسن، مضمون القاعدة. أنا نعرف بس منشأ هذه القاعدة. هول الأبحاث اللي بدي يذكرها مش حوقف عليها، أنا قلت بدنا نحكي شوي بناخد فكرة عن هذه القاعدة. مضمون القاعدة: وقع الاختلاف بين الأعلام في المقصود من قاعدة لا ضرر ولا ضرار. الشيخ الأعظم في رسائله بيقول فهم منها إن كل حكم يتسبب من ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة. بمعنى لا حكم، هيك اكتبها الشنقولي، لا حكم ضرري في الإسلام، مش الحال؟ وبكلمة أخرى كل حكم شرع في الإسلام فهو ثابت ما دام لا يلزم من ثبوته ضرر على شو؟ على المكلف. ما قال على المكلفين، وإلا إذا أنت بدك كل حكم بدك تقيس ضرره على جميع المكلفين معاش ولا حكم بيتطبق، صح ولا لا؟ نحن بهمنا الحكم بالنسبة لهذا المكلف. نعم. وفي أي فترة وحالة يلزم الضرر من ثبوته، ثبوت الحكم من ثبوته فيها، كان الحكم مرتفعا. بأي لحظة نحن بيكون في ضرر على هذا المكلف نرفع، نحن بتكون القاعدة ثابتة ونرفع هذا الحكم. وقد تابع الشيخ الأعظم في رأيه هذا جماعة ممن تأخر عنه، يعني هذا الرأي اللي جماعة من العلماء مشوا على نفس ما قاله الشيخ الأعظم بهذا الموضوع بهذا الرأي. وذهب آخرون رأي ثاني، ومن جملتهم شيخ الشريعة الإصفهاني، إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين وتحريم ذلك. لاحظ، مش لا حكم ضرري في الإسلام لنرفع الحكم عن المكلف، قال يحرم الإضرار بالآخرين، يعني راح إلى محل آخر. أحسن، أنت ما فيك تضرر بالآخرين أو ما تعمل عمل فيه ضرر على الآخرين، مش الحال بهذا المعنى. ببعض الأمثلة بيتبين هذا القول أكثر. نعم. وتحريم ذلك، وليست ناظرة إلى الأحكام الشرعية ونفي حالة لزوم الضرر. يعني المقصود النهي عن إضرار الغير، وهذا المعنى أكيد هو خلاف المعنى الأول هناك، قلنا شو رفع الحكم الضرري بسبب هذا الحكم، إن كان فيه ضرر على المكلف يرتفع. إذن معنى هذه القاعدة هو نفي، يعني هو بناء على القول الصحيح اللي هو ذكره بالمقدمة أيضا، بناء على كون المقصود منها، ذكر لك عدة أمثلة. طيب، نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة وذلك. طيب نحن بنقول طب ليش في نفي للحكم الضرري مثل ما ورد امتنانا على المكلف؟ الله سبحانه وتعالى عم بمن على هذا المكلف الذي يتضرر من هذا الحكم الشرعي، عم بمن عليه انه شو سقط هذا الحكم بحقه. ليه؟ لانه يتضرر، ان كان من وضوء او غسل بروح مثلا لامر اخر الى التيمم، او صلاة بحال اختيار من قيام بنقول له صلي من جلوس، مش قادر صلي على جهة الايمن، مش قادر صلي على جهة الايمن، مش قادر نام على ظهرك مستلقي وصلي. كل هذا التخفيف بالاخر شو بخصوص الصلاة لا تترك بحال، بس ولكن كحال اختيار اذا في ضرر قال له ما عادش تصلي بحال الاختيار لانك تتضرر، وبيجيك كتار بيقول لك انا ما قادر اوقف. انت بتفصل قادر توقف بالاركان او لا؟ بتفصل معه، اذا مش قادر بتقول له خلص اقعد. اذا حتى تكبيره الاحرام مش قادر يجيبه هو واقف مثلا، شو بتعمل؟ او مش قادر يوقف قبل الركوع مثلا، او يجيب الركوع هو واقف وينزل على الركوع، شو بيعمل المكلف؟ ما بالاخر قلنا له صلي مستلقي وحرك بعيونك، صح ولا لا؟ نعم. وذلك امتنانا على العباد، بناء عليه كل عبادة أو معاملة كان بيستلزم منا الضرر فينتفي هذا الضرر شو مثل ما قلت امتنانا. الله سبحانه وتعالى عم بمن على هذا المكلف، مثل إذا كان البيع معاملة ما أو وضوء أو شيء بيرتفع وجوب الوضوء أو وجوب البيع أو أي شيء، لأن فيه ضرر على هذا المكلف. ليش؟ شو السبب؟ ترجع تكتب السبب انت، لعدم جعل الحكم الضرري في الإسلام. لاحظ هذه هي صورة القاعدة، هي صورة البعض. بهمني أنا أنه تعرف منشأ هذه القاعدة من وين، من أي رواية، بتكون أنت أخذت الأمور الأساسية. هونيك عم بغوص بمضامين الأحاديث، عم بغوص بالروايات، عم بغوص بمعنى الضرر، مرة قال لا ضرر ولا ضرار، مرة قال لا ضرر ولا إضرار، عم بيغوصوا بهذا التفاصيل. هلا نحن في امور لا طائل منها. ايه نعم، نحن قلنا عنا رايان بناء على اللي ذكروا بمضمون القاعده، ذكر رايان ما المضمون القاعده. مع العلم ببعض الابحاث بيذكر اربع يعني أربع تعريفات أو أربع مضامين إنه شو المقصود من هذه القاعدة. هو ذكر لك اثنين يمكن الأشهر، وذكر لك واحد منه اللي هو الأصح اللي نحن هنعتمده، وهو قاله بالمقدمة لما قال بناء على كون المقصود منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا صار واضح هذا الرأي. الرأي الثاني، ذهب آخرون من جملتهم شيخ الشريعة الإصفهاني إلى أن المقصود النهي عن الإضرار بالآخرين. يعني هذه القاعدة من ناظرة إليك كمكلف هذا الحكم بيرتفع بحقك أو لا، ناظرة أنه أنت كمكلف لا يجوز لك الإضرار بالآخرين. يعني أي عمل بدك تعمله بيؤدي إلى ضرر بالآخرين أنت ما فيك تعمله شو ما كان هذا العمل. يمكن انت كان يمكن بعد شوي الواحد مثلا بده يعمل بلوعة ببيته مثلا، مرة بنجي بنقول هي كانت موجودة عم تسبب، مرة وجود شيء بيؤدي الى ضرر، اي شيء بيؤدي الى ضرر بالاخرين انت ما فيك تعمله شو ما كان هذا الامر. يعني ما فيك تيجي تقول انا بهمني نفسي وانا اكون مرتاح واخر همي بيتضرروا الاخرين او لا، مش الحال. فالمقصود بيفرق بالحكم، مرة ناظرة لشو للحكم الشرعي بحق هذا المكلف، مرة عم بيقول لا ناظرة إلى فعل هذا المكلف بحيث لا يجوز له الإضرار بالآخرين. هذا شيء، واللي حكيناه بالأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري شيء آخر، مش الحال؟ نعم. وهناك تفاسير أخرى، نكتفي الآن بما ذكر وسيتضح بعضها الآخر. إن شاء الله تعالى. مدرك القاعدة، وردت جملة جملة لا ضرر ولا ضرار في ثلاثة موارد، ثلاث موارد ذكر هذا المضمون فيها. أول شغلة بالمورد الأول، يمكن هذا القصة سامعينا، قضية ثمرة بن جندب التي رواها الكليني في الكافي على الشكل التالي. هذا ثمرة بن جندب كان عنده دار وبقلبه في نخل، قام بيع هذا الدار وهذه النخلة تركها له حقه، قال بدي بيع الدار إلا هذه النخلة ما بدي بيعها. قام صاحب الدار الظاهر كين مضطر على الدار، قام اشترى منه الدار إلا النخلة. صار جندب، صار هذا البائع، صار كل ما بده، عفوا صاحب الشجرة، هلأ كل ما بده يجي طلع على شجرته بده يفوت إلى البيت من دون استئذان، يا جس ما شاع، طب البيت له حرمته له كذا، هذه الشجرة لإله. طيب لاحظوا الرواية، عدة من أصحابنا عن أحمد، يعني أخبرني عدة أشخاص عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن ثمرة بن جندب كان له عذق في حائط، عذق يعني نخلة في حائط يعني ببستان، لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصار بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، يعني بده يمرق إلى النخلة بدون شو ما يستأذن صاحب الدار صاحب البيت البستان، فكلمه الأنصار أن يستأذن إذا جاء فأبى ثمرة، فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وخبره بقول الأنصار وما شكى، وقال إن أردت الدخول فاستأذن، الرسول عم بيقول له فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله. هل هون الرواية بمطارح ذكرت ذكر تفاصيل، بالآخر قال له يا خي اترك له إياها منعطيك شجرة بالجنة ما بده، اترك له إياها منعطيك بستان منعطيك بساتين، يا خي اتركها منعطيك قد ما بدك، بالأول ساومه على المال قداش بدك حقه يا خي، مال بمال ما كان يقبل، بالآخر راح للآخرة يا خي ما كان يقبل، فأبى أن يبيع، يعني لا بده يبيع ولا بده يتنازل عنه ولا بده يتركها مقابل شيء، ركبت براسه لو قال. فقال لك بها عذق يمد لك في الجنة، انه مش والله عرق واحد، قد ما بدك على مدد النظر لك بالجنة شجر بدالة. فأبى أن يقبل، فقال رسول الله للأنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار. خلصنا يا خي ما بده يقتنع، روح شيلها من أرضك وعطيها، خلصنا ارفع الضرر عنك. طيب برواية تانية نضاف كلمة مؤمن، بذكر هلأ دغري الرواية، إلى أن قال قال له رسول الله إنك رجل مضار، شو قال له؟ لاحظ إنك رجل مضار، يعني بسببك عم يتضرر الآخرين، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هلأ التفت بالنسبة للنص الأول لا ضرر ولا ضرار، نحن بغض النظر عن القضية بالآخر النبي ذكر حكم عام بالإسلام، يعني هون قال لا ضرر ولا ضرار، بمحل تاني قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بمحل قال لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. لاحظت بغض النظر عن القصة، ذكرين قاعدة الفراغ والتجاوز، إنه هذا المورد ما بيخصص الوارد بالآخر، في عنا نحن شو قاعدة عامة عم تنذكر عم نستفيد منها بكثير من الأحكام. كمان برواية ما أراك يا ثمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه، لاحظت بنفي الضرر. وبهذا يتضح أن قضية ثمرة رويت في مصادرنا الحديثية بثلاث أشكال، يعني مرة رويت بآخرة لا ضرر ولا ضرار، مرة إضافة ذكر إضافة اللي هي على مؤمن، مرة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، مرة ذكرت من دون ذكر جملة لا ضرر ولا ضرار، وفي كتير لا ضرر ولا إضرار، وفي كذا رواية بهذا الموضوع. طيب قلنا نحن نذكر هذا الموضوع بثلاث شو موارد، هذا المورد الأول بهذه القضية. المورد الثاني مسألة الشفعة، تعرفوا أنتم الشفعة أخذتوها بالرسالة العملية، يعني إذا لم نأخذ بالشفعة في ضرر على هذا الشريك، في ضرر على هذا الشريك. قد روى المشايخ الثلاثة منهن يعني الطوسي الصدوق والكليني، يعني انذكرت بالكتب الأربعة هذه الرواية، أو على الأقل بثلاث كتب منهم ذكروها، بس ربوها لثلاثة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكين، وقال: لا ضرر ولا ضرار. لاحظ أن ذكرت بقضية الشفعة، وقال: إذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، بمعنى إذا رسمت الحدود. مش الحال هذه أرفت الأرف يعني رسمت الحدود، يعني بعد ما تحد الحدود ما في شفعة، بعد ما يتقاسموا خلصنا ما في شفعة، بس قبل ما يتقاسموا في شفعة. هلا بغض النظر هذا التفصيل، انه نذكر هذه القضية لا ضرر ولا ضرار، بالآخر قبل ما تتقاسم في شفعة وإلا بيتضرر الشريك. طيب هلا هو نذكر تفصيل تحت بالشرح ما في مشكلة. طيب ثلاثة، مسألة مشارب النخل وفضل الماء، يعني الماء الفائض. أحيانا بالآبار إذا هذا الفائض اللي عم يطلع من البير ما بده يسمح صاحب البير إنه هود اللي بيبرموا وراء الكلاء والماء كرمالي طعمه البهائم والمرعى بقلب الصحراء، بصير هذا المنطقة ما عادش يجي عليها حدا، بصير في ضرر على هود الناس إذا ما مرقوا وشربوا. وعم بيقلوا الفائض، يعني الماء الفائض، مش والله شربوا نحن من حاجتك، الماء الفائض اللي عم بيروح على الفاضي. مسألة مشارب النخل وفضل الماء، فقد روى الكليني بسنده إلى عقبة بن خالد أيضا، يعني نفس اللي انذكر وين مسألة الشفعة، روى عنه شو مسألة هذه المسألة مشارب النخل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء. هلا ذكرت هذه الكلمة لا يمنع نقع الشيء، يعني الفاضل من الماء، مش الحال مش نفع، نقع الشيء. هو ذاكر التفصيل تحت، فيه نهي أن يمنع نقع البئر أي فضل مائها، يعني لما يكون في فاضل من مي من مية البئر ما يمنع الآخرين من وين من يجي يشربوا منها. وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، فقال: لا ضرر ولا ضرار. على كل الهور روايتين اللي انذكروا عن هذا الشخص عقبة بن خالد، هذا لم يثبت توثيقه، فالرواية بتكون الرواية يعني بالمورد الثاني والمورد الثالث الرواية شو ضعيف السند، فما بيبقى لنا نحن إلا هذه القضية سمرة بن جندب بالمورد الأول اللي انذكرت بهذه التفاصيل. طيب هذا بشكل مختصر عن ذكرنا ما المقصود من القاعدة، ذكرنا معنيان شو الفرق بيناتهم ومعنى من هودي المعنيان اللي هو المقصود بيناه، عرفنا رجعنا القضية اللي وردت انه في ثلاث موارد ذكرت فيها هذه القضية كلمة لا ضرر ولا ضرار. نجي نحن للروايات كقاعدة عام اجي انا بدي طبقها وفسرها بانه هي لا حكم ضرري بالاسلام بهذا المعنى. ذكرت القضية الاولى سمرة بن جندب، ونذكر عدة نصوص فيها وعدة اختلافات ببعض التفاصيل. القضية الثانية، القضية الثالثة، بسبب ضعف سند هذه الروايات بيبقى عنا نحن المدار عم بيكون على قصة مين؟ سمرة بن جندب بهذا الحديث. هلا بتصور في هون تفاصيل كثيرة، صيغة الحديث. في بالآخر بدي أذكر بعض تفصيل من بعض الأبحاث اللي تعرض لها الشيخ الأعظم، موضوع إذا صار في تعارض لضررين، هل إذا صار في تعارض لضررين، بمعنى إذا شخص بيتضرر من مسألة نقول له ارفع الضرر عنك، وشخص تاني بيتضرر من مسألة، طيب رفع هود الضررين بيؤدي إلى شو؟ إلى تعارض. أي واحد منه إن إحنا من نقدم؟ هون ذكر عدة صور لهذا التفصيل، يعني عدة أمثلة. أحيانا منطبق قاعدة لا ضرر، أحيانا ما فينا نطبق قاعدة لا ضرر، لأن هي بحق هذا المكلف، بس إذا هو بده يطبقها عليه بيؤدي ضرر بالآخر، وإذا الآخر بده يطبقها عليه بيؤدي ضرر بالأول. طب نحن بهذه القضية شو بنعمل بهذه الحالة؟ بالصورة الأولى بيقول إذا دار بين الضررين، إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين فأيهما المقدم؟ هلا هو بيعطي مثلا مثال، دايما مثل ما ذكر أنه متوارث هذا المثال على هذه القضية. بيقول إذا أدخلت دابة مثلا رأسها بقدر لشخص آخر وعلق رأسها، في عنا حالة من اثنين، يا أما من نقتل الدابة لنحافظ على القدر، يا أما ما نكسر القدر ونحافظ على الدابة، مش الحال؟ طيب بيقول بهذا الأمر أيهما المقدم؟ طب ونحن ذكرنا أنه إذا الحكم بكسر، يعني إذا ما نرفع الضرر عن واحد منهم يؤدي إلى ضرر بشو؟ إلى أضرار بالآخر، يؤدي إلى أضرار بالآخر بصاحبه بهذا المعنى. بهذه الحالة هلا في عندي شغلتين، مرة اثنيناتهم بيتفقوا على الأمر، يعني ورا واحد لحاله دغري بيقول له أنا يا خي القدر قيمته بالنسبة لي ما قيمته شيء، بلا خي أنا بدي أتلف مالي ما عندي مشكلة. ساعتها إذا هن اتفقوا على رأي، على أخذ بحكم من الحكمين، وهن اتفقوا والإنسان مسلط على ماله، نحن بعد دخلنا شيء منه الحمد لله قضيت المسألة، هن اتفقوا بيناتهم أنه إجا واحد قال له يا خي أنا بتنازل ما بدي القدر، إجا واحد قال له يا خي عندي هالدب كبيرة بالعمر ومن هي حتموت وشو بدي فيها ومش بحاجتها مثلا، بهذا المعنى هو تنازل عن ماله، بهذا المعنى في مشكلة شيء؟ ما في عنا مشكلة بهذا الحال. بيقول فلا إشكال، لا، لأن المال مالهما اثنيناتهم مالهما، وبإمكانهما التصالح كيفما أحبا، بهذا المعنى شو قلنا عليهم؟ بهذا المعنى. طيب ولكن المشكلة إذا ما بدهم يتصالحوا على أمر معين، وعندي ضرر وفي عندي ضرر بهذه الحال، طيب الحاكم بهذه الحال ماذا يفعل؟ بيقول إنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بهيك حالة، من بهيك مثال لا يمكن التمسك بالضرر، لا، لأن التمسك به في صالح أي واحد منهما هو ترجيح بلا مرجح، إنه ليش بدي أتمسك بالحديث بالنسبة للأول ويؤدي إضرار ضرر بالثاني، أو بدي أتمسك بالحديث بالنسبة للثاني. هلا أنت بتجي بتقلي والله إنه أنا عقلا لازم أنا لحالي أختار إنه حافظ على حياة الدابة، وموضوع القدر بيضمن مثلا للثاني حق القدر بشكل إنه الاثنين، هذا كحكم بتفتش أنت أيهما هيك فيه عدل وأنصاف أكثر لتجي أنت تحكم. فإذا بالأول لا مرجح بعد استلزام كل منهما الضرر. طيب الحاكم هون بيقول لا يمكن التمسك بقاعدة أو بحديث لا ضرر. طيب هلا أكيد لحالنا نحن الحاكم شو بده يعمل؟ بفتش إنه اللي بيتضرر أقل، بحاول شو يعطي الحكم للآخر، بحيث إنه يعني إذا عطى الحكم للآخر لأن هذا بيتضرر أقل مع التعويض عليه بهذا المعنى بيقدر يبني بهذا الموضوع. بس ولكن مع التساوي بهذا الأمر، تساوي بهذا المقام، شو بيعمل؟ بقول الوجه في ذلك إنه نروح نفتش على في عنا قاعدة، هلا بغض النظر عن تفصيل القاعدة إذا هي دقيقة أو لا، إنه قاعدة العدل والإنصاف، إنه مقتضى العدالة شو ممكن يعمل؟ مقتضى العدالة بيجي بيقول من يتضرر أقل، نجي شو بنعمل نحن؟ اللي بيتضرر أقل نجي منقول له خلص أنت بدك تتحمل ليه ضررك أقل من التاني ومنعوض له. أما مع تساوي الضررين نجي منرجح في ترجيح عقلي عقلائي، ممكن أنت لحالك بمسألة الدابة والقدر لحالك أنت بترجح أنه والله القدر فيك تلاقي مثله وتجيب مثل له مثلا أو تعطيه قيمته بهذا المعنى، بس الدابة تجي تموت يمكن لا نحافظ على حياة انه هذا حيوان محترم بهذا المعنى ويستفاد منه، ممكن انت كعاقل ترجح، فبناء على هذا الترجيح بتضمن للآخر. طيب بس ولكن كقاعدة ما فيك انت تتمسك بالقاعدة مثل هذا الأمر. مثال آخر مثلا ذكر إذا كانت المرأة حامل بطفل، نذكر كمان هذا المثال، وبقاء هذا الطفل يؤدي إلى إضرار بحياة هذه الأم. طيب كمان هون صار في تفصيل بيقول إنه بنفس هذه المسألة أيضا نفس التفصيل اللي نذكر، وبتعرفوا الحكم الشرعي بهذا الموضوع، إذا فعلا في ضرر على الأم معتد فيه قد يكون بقاؤه في ضرر على الأم أيضا. هلا هون كيف الحكيم بيرجح الحكيم الثقة والحكم الشرعي واضح، كمان بيقول انه لا يمكن التمسك بشو بقاعدة لا ضرر بمثل هذه المسألة. وبيذكر كمان بصورة ثالثة انه بيفرض ان الانسان له عنده دار مثلا واراد التصرف بداره، بس ولكن التصرف بداره باحداث حمام مثلا بجانب غرفة داره بيؤدي الى ضرر شو على هذا الجار، كمان مفروض يعملها بمحل آخر. هذه الثلاث أمثلة انذكرت، هلا هود اقروهم يعني القصة ما فيها شيء، يعني المثال الثاني والمثال الثالث ما فيهم شيء، وحتى انتوا تقروا كل القاعدة تقروها بشكل عام طالما الخميس في امتحان، بعد الخميس اقرأوها كلياتها بحيث الجمعة نحن منبلش بموضوع جديد ما في مشكلة. بعض التطبيقات مثلا، هل يمكن أن نستفيد وفق حديث لا ضرر حكم التطبير في سيد عزاء سيد الشهداء جوازا أو تحريما؟ قول نحن بحديث لا ضرر مننفي حكم ضرر مش منثبت حكم، فما فينا لحالك أنت نفس قاعدة لا ضرر مش عم تثبت لك حكم. يجي واحد يقول بسبب لا ضرر بده يثبت حكم شرعي مثل حكم التطبير، لا ما دخل، هذا له موارده، يعني بده يكون له شيء تاني يستند عليه بجوازه أو تحريمه، بس بسبب قاعدة لا ضرر ما فينا نثبت نحن حكم بسبب هذا الحديث. أو مثلا هل يمكن في ضوء حديث لا ضرر استفادة حكم التدخين أيضا جوازا أو تحريما؟ كمان ما فينا نثبت. يخرج في وجه الشخص أحيانا بعض اللحوم الصغيرة الزائدة، فإذا أراد قطع تلك اللحوم من خلال شد خيط عليها ونحوه من عدم وصول الماء إليها يوما أو يومين خلال فترة وجود الخيط، فهل ذلك جائز بعد الإفاء إلى امتناع الوضوء خلال تلك الفترة؟ هلأ جواب أنه إذا ترك هيدي اللحوم فيها ضرر ما في مشكلة، ولو انشالت ولو بده يؤدي أنه هذا منعا للوضوء، بصار الوضوء بيؤدي إلى ضرر على هذا المكلف بروح إلى التيمم، يعني صار حكم آخر ما في مشكلة. امرأة أرادت وضع لولب مثلا لمنع الحمل، فهل ذلك جائز؟ هلأ هذا الحكم واضح، هلأ نفس وضع اللولب نحن منقول ترك وضع اللولب فيه ضرر أو لا؟ إذا فيه ضرر من إلا خطيه، إذا ما فيه ضرر إلا ما في جائز، ليه؟ لأن بيترتب على هذا الوضع شو اللمس والنظر المحرمين، وبده يكون فيه ضرر لنقول ما في مشكلة بالنفس وبالنظر واللمس. باقي الأسئلة على نفس المنوال يعني، والحمد لله رب العالمين، ما في مشكلة. وآل محمد.